إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تبارك وتعالى في الوقوف على بعض القطوف من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الرائع الماتع ألفه إمام جليل يقال له الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحقيقة يا إخوة أن الإمام النووي أسطورة، هو ليس محمد رمضان وإنما هو أسطورة حقيقية. هذا الرجل استطاع، رغم أنه مات منذ عشرات السنين، استطاع أن ينفذ إلى جل بيوت المسلمين. تجد مثلا كتاب زي الأربعين النووية، كتاب الأربعين النووية ده 40 حديث اختارهم الإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يتعلمها المسلم، فتكون هذه الأحاديث بمثابة الكليات التي ينتفع بها هذا المسلم. هذا الكتيب الصغير يحفظه تقريبا جل المسلمين، كتيب الأربعين النووية. كتاب رياض الصالحين كتاب اصطفاه الإمام النووي رحمه الله تعالى واختاره من جملة أحاديث عني فيها الإمام النووي بتقريب الأحاديث التي تعنى بالترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب أصل من أصول الدين، الترغيب والتحبيب والترهيب والتخويف أصل من أصول الدين. ولهذا نرى أن الله تبارك وتعالى قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الإمام النووي له ترجمة جليلة كتبت في كثير من الكتب التي عنيت بالتراجم، ولكن هو في شيء يعني استوقفني في ترجمة هذا الرجل. الإمام النووي مات رحمه الله تعالى دون الأربعين، يعني ما وصلش لسن الأربعين سنة، ورغم كده كتبه انتشرت في الأرض انتشار النار في الهشيم. يعني كتاب رياض الصالحين ده ترجم إلى 36 لغة، دي من عجائب الدنيا. يعني الإمام النووي نفسه لو كان عايش ما كانش صدق الحكاية دي. هذا الكتاب ترجم إلى 36 لغة في العالم، ويعتبر من أكثر الكتب انتشارا بعد القرآن وصحيح الإمام البخاري. الإمام النووي ألفه وألف كل المؤلفات يا شباب ولم يبلغ سن الأربعين. ده هذا الرجل بقى بورك في عمره ونفع الله به الأمة. ده يعلمك أن تكون رجلا صاحب هدف، وأن تظل ثابتا لتحقيق هذا الهدف، وأنه كلما أخلصت لله تعالى الوجهة كلما فتح لك. الإمام النووي، ودي حاجة تانية لأصدقائنا الشباب اللي معنا، مات ولم يتزوج. لما سئل الإمام النووي لما لم تتزوج، قال: لو تذكرت لفعلت. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ لو تذكرت لفعلت. طبعا ده على خلاف الأقوام الموجودين. إذن هذا الرجل كان رجلا من طراز خاص، ولهذا وببركة صدقه بورك في كتبه. يعني الإمام النووي ده عمل كتب كثيرة جدا، شرح صحيح الإمام مسلم، وعمل المجموع، واخد بالك، شرح المهذب للإمام الشيرازي، وعمل كتب تخدم المذهب الشافعي، وعمل كتاب الأذكار، وعمل مباحث في علوم الحديث، وعمل كتب تخدم اللغة، وعمل كتب في تهذيب الأسماء واللغات. ده حاجة إيه ده؟ الواحد لما يقعد يقرأ عن مؤلفاته ده، أنت على بال ما تقراها، يعني لو أنا جبت الواحد من أصدقائنا الموجودين وقلت له اقرأ أسماء الكتب هينهج. أمال بقى لما يكون الكتاب بورك فيه، يعني كتاب مثلا المجموع شرح المهذب طبعة دار الإرشاد بجدة اللي كان محققها الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو كان شيخ الشافعية في مصر، ده كتاب يربو على 16 مجلد من القطع الكبير، وهكذا بقى روضة الطالبين وانت شغال بقى. فتيجي تبص الإمام زي ده فعلا تحس أن الله تبارك وتعالى بارك في عمره، وأنه يستحق بجدارة هذا القول المأثور: خير الناس من طالت أمداده وإن قلت أماده. طالت أمداده أي كثر نفعه، وتعدى خيره، وإن قل مدده أي عمره. وشر الناس من كثرت آماده وقلت أمداده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. لما ألف الإمام النووي هذا الكتاب الرائع، ألفه وقال في مقدمته أنه ألفه لكل مكلف، لكل إنسان مكلف أن يجتهد في تعلم ما في هذا الكتاب من الترغيب والترهيب. بدأ كتابه بباب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وهذه عادة العلماء أنهم إذا أرادوا التصنيف بدأوا بالتذكير بوجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى من المؤلف، ووجوب إخلاص النية لله تعالى من مين؟ من القارئ، علشان يبقى ده أصل لا يغيب عن عينيك. كل الأئمة تقريبا لما صنفوا عملوا الحكاية دي، عايزين يرشدون إلى أصل أصيل، وهو أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا ويبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وما كان صوابا أي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنا عندي اتباع وما عنديش إخلاص لا أقبل، ولو عندي إخلاص وعندي ابتداع لا أقبل. يبقى عشان تجيب درجة النجاح لازم حضرتك تبقى مخلص ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وكعادة الإمام أنه يبدأ دوما بآيات القرآن في الباب، وده بيسموه ترتيب أو مراتب الأدلة. يعني لما يجي النهاردة واحد عايز يستدل، مثلا واحد طالب في ثانوية عامة سمع الجماعة المزورين اللي طلعوا على الفيس وقالوا له يكوز 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 للطالب في الثانوية العامة أن يفطر في رمضان. ليه؟ قال لأن هو بيبقى عنده فيزياء وكيمياء وأحياء، واخد بالك أنت إزاي، والحاجات دي عايزة مخ، ولو كان أدبي عنده فلسفة ومنطق وعلم نفس، واخد بال حضرتك انت ازاي، ودي محتاجه برضه عصر مخ في مساله الحفظ. طب دي مشقه؟ قالوا اه دي مشقه وغير محتمله فيجوز الفطر. طيب لما نيجي نقول له انت قلت يجوز ازاي، ما هو كلمه يجوز يعني حلال، وحلال دي يعني ربنا قال انه حلال او النبي قال انه ايه، انه حلال، صح يا اخوانا؟ لما تيجي انت ترد عليه هترد عليه بترتيب. اول حاجه هتبص على النص الايه القراني، فان وجدت نصا خاصا يبقى الحمد لله. طب ما وجدتش نص خاص، ممكن اشوف نص عام. طب ما فيش نص عام، هدخل على طول على المرتبه اللي تحت اللي هي ايه، السنه، او انباصص على السنه واشوف حديث يخدم الايه المساله. طب ما لقيتش حديث خاص يبقى استدلال ايه عام. طب ان لم اجد هنزل المرتبه الثالثه اللي هي الاجماع، اجماع الامه، الناس كلها بيبقى في اجماع معتبر للامه. ان لم اجد اجماع ها القياس، ان كنت من اهل العلم. ان كنت من اهل، طب انا مش من اهل العلم، خلاص قلد عالما او اتبع عالما بالدليل. فالامام النووي سار على منهج العلماء، عمل ايه؟ بدا الترجمه اللي هي باب الاخلاص بايات، وبعد كده جاب لنا ايه احاديث وبعض تعليقات خفيفه. فبدا في باب الاخلاص بقول الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. التلات آيات دول بيؤكدوا على ضرورة تمحيص النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى في كل قول وفعل وحركة وسكنة. ولهذا قال الحسن رحم الله رجلا سئل قبل أن يعمل: لما عملت كذا؟ قال: فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف عنه. يبقى دي نقطة مهمة جدا، حضرتك قاعد لي الآن لازم تحط نية، وانت جاي المسجد جاي لي حط نوايا، ومش تحط نية حط نوايا، لأن النوايا تجارات العلماء. حط نوايا بس أخلصها، يعني أنا جاي المسجد علشان الله تبارك وتعالى دعاني، فأنا جاي ألبي النداء، جاي علشان أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، أنا جاي وببقى متوضئ علشان أمشي كل خطوة أخطوها إحداها ترفعني درجة والثانية تحط عني خطيئة، أنا جاي المسجد علشان أكفر سواد المسلمين، أنا جاي المسجد عشان أغيظ العلمانيين والمنافقين اللي أول ما بيسمعوا كلمة إسلام في حاجة بيجي لهم أرتكاريا الكلب، واخد بالك أنت إزاي؟ أنا جاي المسجد علشان أحافظ على إيماني. حط بقى إيه؟ النوايا. وكل ما تكتر النية كل ما يحصل إيه؟ يزداد الأجر. رخر ممكن واحد يجي يصلي في المسجد فياخد 100,000 حسن، والتاني يصلي نفس الصلاة جنبه ياخد 1,000 بس. طب دي إزاي دي؟ قالوا قالوا دي مسألة قلوب بقى، فأنت محتاج تاخد بالك تعصر دماغك قبل ما تيجي، قبل ما تقرأ قرآن، قبل ما تصوم كل يوم، تجدد النوايا وتعمل إيه؟ تكفر النوايا. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه، من الأدب مع الصحابة أن تترضى عنهم، وبالذات بقى الجماعة اللي هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان والخلفاء دول، أنا عايزك تترضى عنهم وتتك على الترضي، لأن ده بيغيظ فئة بيسموهم الشيعة الرافض. أول ما بيسمعوا اسم عمر الخطاب يقول لك لعنه الله، يسمعوا اسم عائشة يقول لك لعنها الله، يسمعوا اسم أبو بكر الصديق يقول لك لعنه الله. فإحنا بنقول اللهم لعن من لعن أصحاب رسولك، واخد بالك؟ لأن إحنا عندنا آية في كتاب الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى كل ما تسمع اسم صحابي تترضى عنه، فده بيرفع درجاتك عند الله. يبقى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. انت عارف كل ما بقرأ كلمة سمعت بحس بشرف هؤلاء، واحد قاعد بياخد من النبع الصافي على طول، واخد بالك؟ بث مباشر، مش محتاج أي عائق من العوائق ولا أي مصدر وسيط، هو شغال على طول. سمعت، رأيت، رأت عيناي، سمعت أذناي رسول الله. حاجة إيه؟ حاجة أعلى إسناد، بيسمع من النبي وبيشوف النبي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إن المؤكدة ودخلت معها ما، فأفادت حصرا وقصرا. إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة المقبولة بالنيات الخالصة السديدة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعدين النبي ادانا مثالين لنيتين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، من خرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب الله تبارك وتعالى ولا يريد بهذا مغنما عاجلا أو آجلا رفع الله ذكره، فكانت نيته سببا لرفعة ذكره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كهذا الذي خرج حتى ينكح امرأة في الغزو. طب ده هو هيتزوج، هو رايح يقابل واحدة في الحرم، هو رايح يقابل واحدة في كافيه، ده رايح يتجوز، ماشي خارج من بيته رايح يعمل ايه؟ بس دي نية اقل ادون، واخد بالك؟ ولهذا قيل ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، ياخد أجره بقى من مين؟ من أهل الدنيا بقى. الأول أخذ أجره كامل من الله، والثاني أخذ أجره كاملا أيضا غير منقوص من أهل الإيه؟ من أهل الدنيا. ده زي مين؟ زي ما واحد يقول لي، أو شبهة اللي بيقعدوا يقولوها في الإعلام بتاعهم ده، يقول لك أنت عايز تقول لي إن ستيفن هوكينج اللي عمل مخترعات للبشرية وقدم نظريات فيزيائية علمية، انت عايز تقول لي ان ده هيخش النار؟ ازاي؟ وعملوا هيصة قوي لما مان ستيفن هوكينج، وكان المطلوب من هذه الهيصة رفع سقف احلام الملحدين العرب والاجانب، ان هم بس يعملوا فكرة تذويب عقائدي، ان انت تعتقد ان الملحد هيدخل الجنة، وان البوذي هيدخل الجنة، وان اليهودي هيدخل الجنة، وان النصراني هيدخل الجنة، وان المسلم هيدخل الجنة، يعني كله هيدخل الجنة. ده اسمه تذويب عقائدي. فنقول ان هذا الرجل اخذ اجره كاملا غير منقوص في الدنيا، وهو ده بقى الشطر الثاني. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أنشنتين، خدم البشرية في أشياء، صح؟ إديسون خدم البشرية في أشياء، صح؟ جان جاك روسو أفاد البشرية في أشياء، صح؟ ولكن كل هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق، موضوعهم منتهي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لابد وأن تنتبه لهذا المعنى. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، تخيل الإمام النووي بيقول أم المؤمنين، ويجي واحد يقول لك عائشة أم المجرمين، أو يطعن في عرض عائشة، يتهمها بالزنا مع مصطح، أو يتكلم بصفاقة وسوء خلق على سن زواج عائشة. ما هو أنت واقع بين فكي فرس، إما أن أنت تروح لإسلام البحيري وشركاه، وإما أن أنت تروح ناحية ياسر الحبيب الشيعي وشركاه. طب ما ينفعش أمشي في النص كده مع المسلمين. السيدة عائشة رضي الله عنها هي أم كل مسلم سني على وجه هذه الأرض، زوج رسول الله، نزلت براءتها من السماء، ولا تزال آية براءتها تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هي أحب أزواج النبي إليه، وهي من المكثرات في الرواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. استحقوا الخسف، لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له كما قال الأصوليون. فلما استحقوا هذه العقوبة، ستشمل هذه العقوبة أصحاب المعصية والمبارزين لله عز وجل بالعناد، وستشمل هذه أيضا الناس الغلابة اللي ملهمش في الإيه؟ في الموضوع. تعرف زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعي السبابة والوسطى. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ خلي بالك بس، النبي قال لها إيه؟ قال لها: لا أنتوا محفوظين، سيبك من الكلام ده، ان احنا مذكورين في القرآن. لا، النبي ما قالش كده، قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني لو 50% زائد واحد يبقى إيه؟ كثر الخبث، صح؟ عشان كده العلماء، علماء الأصول، قالوا الحكم للغالب والنادر لا حكم له. بس فيهم ناس طيبين زي حالتكم، قاعدين يكافحهم ويقوموا النوم ويقوموا نفسهم الأمارة بالسوء، اللي قاعدة تقول له: عم أنا عارفة كل حاجة، قوم بلا وجع دماغ. هي دي الحتة اللي جواك، دي اللي أنا عارفها، دي واخد بالك. انت قاعد تعمل كل ده وبرضه لما يحصل خسف تقوم انت رايح مع اللي رايحين؟ قالوا اه هتروح مع اللي رايحين، لان دي سنة كونية وسنة شرعية. بس الفرق بينك وبينهم انك ستبعث على ما مت عليه، على نيتك. اخدت بالك من الحكاية دي كويس؟ إذن ده فيه فضل النية، وفيه فضل تحسين النية في كل وقت، لأن أنت ممكن يحصل في أي وقت هذا الخسف أو هذا المسخ. وأظن الرسالة التي جاءت لشعب مصر ولعمان ولغيرها من البلاد جاءتنا قبيل رمضان بشهر، صح؟ لو أنتوا فاكرين لما حصل برق ورعد وسقوط أمطار لمدة 6 ساعات أو 8 ساعات في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، صح؟ ولا أنتوا نسيتوا؟ لما جت الرسالة دي ناس كتير ما أخدتش بالها منها، نزلت الأمطار 8 ساعات فغرقت البيوت، وشفنا الناس الجماعة الكمل بتوع الإعلام الحقونا وانقذونا، ده المية دخلت البيوت، ده دخلت أوض النوم، الحقونا يا رجالة ما فيش حد عبرهم. دي رسالة. طب تخيل لو الموضوع ده كان استمر 24 ساعة أو 3 4 أيام كان إيه اللي حصل؟ كنا دخلنا بقى زي منكوب الصومال، كان بتوع الحرم زمانهم قاعدين يدعوا لنا دلوقتي زي منكوبين. ليه؟ لأن الرسالة دي بتقول لك فوق، بس اللي أنا شايفه من على الأرض إن الناس ما إيه؟ ما فقتش. فانتظروا بقى القادم هيبقى أصعب وأسوأ وأشد، فانتبه. عمان في يوم 14 أظن رمضان أو 15 رمضان، هذا رمضان 1439 هجرية، هذا رمضان نزلت سيول بعمان، صورت أنا لما شفتها والله العظيم أخذتني الرجفة. اللي شاف المنظر دي مش أمطار يا أخوة، نزلت سيول. أظن أو أوقن أن كل من كان في هذه البلاد مات غرقا. ده معناه إيه؟ معناه يا أخوانا أن تارجت البلاد العربية والسنية بتاع الذنوب والكبائر علا أوي 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 أوي، وأن التمرد على شريعة الله صار هو الأساس. فلإما الناس تجيب ورا وتقول إحنا غلطانين يا رب، عيالك وغلطوا ويتوبوا، وإلا أنا بقولها هو القادم أسوأ، ومش هقدر إن أنا أقول لك غير اللي في القرآن والسنة، ومش هخدرك زي اللي بيخدروك. إذن لابد وأن تفهم أن النية الصالحة تنفعك حتى إذا نزلت العقوبة الإيه؟ العامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد ونية. وعطف النية على الجهاد للدلالة على شرف هذه النية وعلى عظم أمرها وعلى مشقتها على النفس. النفس الإنسانية فطرت على حب الظهور، فطرت على حب المدح والثناء، فطرت على حب المحمدة، دي أي نفس بشرية. فأنت عايز تعمل إيه؟ أنت عايز تعمل دونت ميكس، أنت عايز تمشي الطريق العكسي تماما. أنت عايز إن أنت تخفي عملك، انت عايز ان انت تتخفف من المدح والثناء، انت عايز ان انت تبتعد كثيرا 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 عن اعين الناس في العمل الصالح، انت عايز تخفي عملك الصالح كما تخفي سيئتك. مش انت برضو بتخفي سيئتك عن الناس؟ انا بتكلم الناس الطيبة مش الفجرة. الانسان الطيب اللي بيقع في معصية ما يحبش ان الناس تشوف. كما تخفي سيئتك فأخفي حسنتك. عشان كده النبي قال ولكن جهاد ونية. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: فشاركوكم في الأجر. طيب، حبسوا واطلع الله على قلوبهم فرأى منهم صدق النية، فمنحهم الله تبارك وتعالى بواسع فضله وجزيل عطيته أجر هؤلاء المجاهدين. فيه أن النية قد ترفعك أكثر من العمل، يعني أنت ممكن تبلغ بالنية ما لا يبلغه العمل، واخد بالك؟ ممكن واحد يبقى قاعد النهاردة قاعد كذا وسطكم وهو قاعد يدعي لسين من الدعاء أو صاد من إخوانه المربين، يدعي له بالتوفيق والسداد ويعني إقامة الحجة وبيان المحجة، ويبقى حاجة كده ما شاء الله، وهو قاعد وسطكم وأنا لا أعرفه، صح؟ ويؤجر تماما 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 كأجر هذا المعطي المربي المدرس المعلم. ده حاجة جميلة جدا. رخر نقرأ مثلا في سير أعلام النبلاء عن مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه حينما كان يكتب أسماء 300 من مشايخه، يقول: كنت أستغفر الله لهم في كل سحر، يعني قبل ما ينام كده وهو بيصلي قيام الليل يقعد والإمام الذهبي قال: بل إن مالك بن دينار كان يستغفر الله لشانئيه ومبغضيه. ده عايز إخلاص شديد جدا، عايز واحد فعلا متجرد بجد، مش سهل، أنا بكلمكم بصراحة. لأن واحد النهاردة يوصل إنه يقول: أنا هدعي للي شتمني، هدعي للي غلط فيا، دي عايزة تجرد عالي. وعن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. طب بس هم ما كانوش حاضرين بالأجساد، صح، ولكنهم حضروا بالقلوب، فرزقهم الله تعالى بصدق هذه النية أجر هؤلاء المجاهدين في غزوة تبوك. نعم، ودي زي ما أستاذنا قال، فكرة حبسهم العذر دي بتفتح مجال للناس الطيبة أصحاب الفطر السليمة، اللي كان بيصلي في المسجد 30-40 سنة وخلاص مدة استعماله خلاص، يعني جسمه أنهك، فالطبيب منعه من إيه؟ من حضور المسجد، صح؟ المسكين يا عيني بيبقى هيموت، بيبقى هيموت. يا إخوانا أنتوا ربنا عافيكم، يعني عشان أنتوا لسه شباب ما شاء الله، فأنت ما أنتش حاسس بالأحاسيس اللي بيحسها اللي بيصلي ورا مثلا، بعد ما كان شاب زي حضرتك كده وبيقف في الصف، دلوقتي غصب عنه بقى بيعمل ايه؟ بقى بيقعد، بيجي له احساس وحش، مش سهل زي ما انت فاكر. كان بيصوم في رمضان والطبيب افتاه بوجوب الفطر خوفا على صحات، انت بتقول له افطر بس يا عم الحاج، انت ما انتش فاهم ايه اللي جواه، لأن صاحبنا ده كان معتادا على الخير. فنقول له حبسه العذر دي بقى مخرج جميل ليك، واحد كان معتاد قيام الليل ومخلص في هذا فنام بسبب مرض أو سفر أو حاجة، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بجود ربنا وكرمه. طب ده كله ببركة إيه؟ الإخلاص في العمل والإخلاص في المداومة على العمل. دي نقطة مهمة، إن أنا أخلص في المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، يعني عيلة كمل ذرية بعضها من بعض، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، أنا مش عايزك أنت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أظن ما فيش أبلغ من الدلالة على الأجر بالنية من هذا الحديث. ممكن تقع صدقتك في غير يد من أردت، وانت تحريت الإخلاص في النية وتحريت أيضا الجد في العمل، ولكن فجأة تم توجيه الأمر رغما عنك إلى أحد آخر، بس يبقى دي مش بتاعتك. صح، تستحضر هذا الأصل: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. حديثين ونختم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه، ده يقرب إيه للنبي؟ خال النبي. عشان كده أخدت بالك أنت من تسلسل العائلة، هو نفس تسلسل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: جاءني رسول الله يعودني. طب تخيل، انت حسيتها؟ جاءني رسول الله يعود، حاجة بسيطة خالص، أنا تعبت فالنبي جاي يزورني. يعني ايه حاجة بسيطة خالص؟ جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ خلي بالك، لأن المسألة دي بتتكرر. قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله نصف. قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، أي أجاز الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. خد بقى اللي جاية: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. تتجوزت يا دكتور؟ لسه. لما تتجوز إن شاء الله في الخطة الخمسية الجاية وتقول لها: خدي يا سوسو في بقك كده، ده لك به أجر لو أنت استحضرتني. أنت ممكن تكون نيتك أنت خايف تضربك أو خايف تعمل معك مشاكل، أنا بتكلم بجد، مش أنتوا بتضحكوا، بس أنا بقول لك دي حقيقة فعلا، اللي هي أنت خايف من الخصومات والمنازعات، وقعت الراس في الفاس زي ما بيقولوا، وما كنتش تعرف إن هي غضوبة مثلا كطبع، فهي أقل حاجة بتقوم عاملة إيه؟ غضبنا وأسيب لك البيت وطلقني وتشق، واخد بالك، والقصص دي. فأنت بتقوم شايل الشر ده كله بإيه؟ خد ده، البتاعة دي تستاهل بقك، وتقوم عامل إيه؟ تستاهل بقك تعمل إيه؟ وتقوم حاطط، تعرف أول ما تحطها في بقها دي وتستحضر نية لك أجر، أول ما تحطها لك أجر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تأخذت بالكم من الأصل ده يا إخوة؟ فأنا عايزك تاخد بالك أهو، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأن الحديث ده بيقوم في حتة كده بتتبطر بتقع. ينظر إلى قلوبكم، يطلع الله تبارك وتعالى فيرى ما دق من خفايا قلبك، من خفايا نيتك. لأن ممكن تبقى في نية بس نية إلا، يعني نية مشوبة. فالله تبارك وتعالى الوحيد سبحانه وتعالى المطلع على هذه النية. عشان كده اوعى تجترئ وتقول فلان مرائي وفلان بيترسمت، خلي بالك، لأن الكلام ده تعدي على الله. خلي بالك من الحكاية دي كويس، دي مش من حقك ان انت تقولها، انما انت تحاول تنصحه في الله انه يكثر او انه يمحص النية، انما حذاري ان انت ترميه بالايه؟ بالرياء. ولكن ينظروا الى قلوبكم واعمالكم. اصل في ناس بتستدل بالحديث ده يقول لك ايه؟ احلق لحيتك والاعمال بالنيات. امشي مع واحدة، يا دكتور انت راجل ما اتجوزتش وبتاع، انزل على المشاية، ويعني انت مش خلصت حضرة النهاردة في الجامعة وحضرت ليلة 21، ان شاء الله مقبول بإذن الله. بكرة بقى ريح وخد لك كافيه كده، واخد بالك انت ازاي، وشد لك 3-4 شيشة وربنا هيقبلك، وسيبها لله والأعمال بالنيات. وفي رواية الأعمال بالليات. لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بالك من ده، لأن الحديث ده بيتم بتره فيفهم على غير قصده. نختم بحديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. يقاتل شجاعة بيترسم، يعني يقاتل حمية ابن حتتي، عصبية ابن بلدي، ابن ترابي، ابن أختي، من 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 محافظتي. يقاتل رياء ليقال الشهيد، ويعملوا له ميدان باسمه واسم مدرسة باسمه، وامه تطلع في التلفزيون ويدوها فلوس، نسأل الله السلامة. فالنبي قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده التعريف الأمثل لمن يصح أن يقال عنه إيه؟ أنه شهيد. من قاتل لتكون كلمة الله. وكلمة الله دي يا إخوة اللي هي الآية والحديث، اللي هي الدين، مش فهم الأشخاص. اللهم إلا إذا كان فهما أجمعت عليه الأمة. خدت بالك من الحكاية دي؟ لأن أنا ممكن أقاتل في سبيل حزب أو فرد أو منظومة، وقد أعتقد أن هذا نصرة للدين، وبعد فترة أكتشف ده الموضوع ما كانش كده. واخد بالك؟ وما تسقطوش على حد، عشان بس أنا عارف دماغكم، ما تسقطش على حد. أنا ما أقصدش حد بعينه، أنا أقصد الفكرة نفسها. لما يجي عند النهاردة يقول لي أنا أقاتل في سبيل الله، في سبيل الله يعني في سبيل نصرة دين الله. دين الله اللي هو إيه؟ القرآن والسنة وإجماع الأمة. هو ده إيه؟ هو ده الدين، صح؟ فيجي واحد النهاردة يقاتل في سبيل راية عامية، طب ده يجوز؟ يعني يزهق نفسه في سبيل راية عامية، هو مش عارف مين داخل فين وبيعمل ايه وبيسوي ايه، صح؟ ومآلات الامر ايه؟ ده ينفع كده؟ جاد بنفسه رخيصا. فأنت لازم تاخد بالك من هذا الأصل، وتقول للناس اللي كل واحد يتجرح يقول له أنا شهيد، قل له بالراحة شوي، لأن الشهادة دي حكم بالخلود في الجنة والنجاة من النار. يقول لك مثلا الإمام المجدد فلان، نقول له ما تقولش الشهيد، قل نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، قل كده نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، لأن الشهادة جزم بدخول الإيه؟ الجنة، ودي مش بتاعتي بقى، صح؟ دي بتاعت مين؟ ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول فلان شهيد، ده برضو إخبار من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. استفدنا النهاردة أصل يجب أن نستحضره في كل حياتنا، ألا وهو قبل ما تعمل أي عمل صغير أو كبير، قبل ما تتكلم، قبل ما تتحرك، راجع نيتك ولو للحظة، لأن الفرق بين ضمارك الشامل في الآخرة وبين نجاتك في الآخرة اللحظة ده، لحظة تمحيص النية. حضرتك إذا كنت إمام راجع نيتك، إذا كنت متكلم راجع نيتك، إذا كنت بتعمل عمل خير راجع نيتك، ده نقطة مهمة جدا جدا جدا. ربنا تقبل منا ومنكم يا أخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نياتنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبصرنا بعيوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.